بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ أو قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا في أكثر النفاس. فقال أبو حنيفة وأحمد 40 يوما، وقال مالك والشافعي 60 يوما، وقال الليث 70 يوما، وهو أيضا مذهب الحسن البصري. وجاء عن الليث أيضا أنه 40 يوما. قال رحمه الله: قال وقال الليث 70 يوما. هذه الآن مسألة أكثر النفاس. فأولا، أكثر أهل العلم على أن أقل النفاس ولو دفعة واحدة، لو كان شيئا قليلا لم يحدد بزمن، هذا أقله. يعني لو خرج دم قليل من المرأة يعتبر نفاس بعد الولادة، وإذا لم يخرج شيء لا شيء عليها، معناها تصلي وتصوم. إذا لم يخرج شيء من الدم فإنها تصلي وتصوم. مثلا إذا كان عندها عملية، عملوا لها عملية فخرج شيء يسير مع الطفل ثم أغلق ذلك المكان فلم يخرج شيء بعد ذلك دم، أحيانا معناه يصفون الدم في هذه العملية فلا يخرج شيء بعد ذلك من المرأة، فإذا لم يخرج شيء فليس عليها نفاس، أن تصلي وتصوم ومعنى تفعل فعل الطاهر. طيب، وأما أكثره أكثر النفاس فجاء حديث أم سلمة، حديث أم سلمة الذي أخرجه أهل السنن أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما. وهذا الحديث أكثر أهل العلم على صحته، لكن اختلفوا في مفهومه. فمنهم من أخذ هذا المفهوم على أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على اطلاع به، وأنها تجلس المرأة 40 يوما. ومن أهل العلم من قال أن هذا الحديث ليس نصا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس المرأة كذلك، وإنما حكت أم سلمة واقع النساء في ذلك الوقت في المدينة، حكت أم سلمة واقع النساء في هذا الأمر، معنى أنها كانت غالب النساء غالب ما تجلس 40 يوما، معنى يأتيها النفاس 40 يوما ولا يزيد على ذلك. هذا بما كانت تعرفه أم سلمة رضي الله عنها بمن كانت تعرفه من النساء، وكأن الأمر إنما لأجل بالتجربة والعادة، والأمر أصلا بنزول الدم، بنزول الدم وليس بالتحديد. فلهذا قال بعض أهل العلم كمالك والشافعي أنه أكثر من ذلك، فأخذوا بالخبرة وبسؤال النساء وكذا على أنها تجلس المرأة إلى 60، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله أنه أخذ هذا عن تجربة، يقول كانت النساء في اليمن يجلسنا إلى 60، يجلسنا إلى 60 يوما، فدل على أن هذا أيضا مما يحصل لبعض النساء. فلهذا فالصحيح أن كلام أم سلمة ليس نصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المراد أنه كانت النساء تجلس كذلك، على عادتهن وليس أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أن بعد الأربعين لا يكون نفاسا، لأنه الدم نفسه. أنا لا فرق بين الدم الذي ينزل في الأربعين وفي الواحد والأربعين، فكيف يقال هذا نفاس وهذا ليس بنفاس؟ لكن أخذ العلماء إلى أعلى شيء كان النساء يجلسن، أنا أخذ مالك والشافعي إلى 60، فقالوا هذا أعلى شيء يجلسن النساء، وإلا الأصل أنه ليس له حد، لأنه لم يحدده الشرع، لم يحدده الشرع، وإنما أخذوا ذلك من الاستقراء والعرف. والعرف عند العلماء معتبر إذا لم يحدد الشرع، إذا لم يأتي الحد من الشرع، فقال كما قال الشاعر: فبالعرف حدودي، أنا بالعرف جعل له حدا. فهم معنى أداهم اجتهادهم رحمهم الله إلى أن أغلب النساء ما يتجاوزن إلى 60، ما يتجاوزن 60، فقالوا 60. وجاء عن بعض أهل العلم، منهم من يذكر أنه الحسن، منهم من يذكر الليث، أنه كان يقول 70 يوما، لكن أغلب ما يذكر أو قد يكون هذا 70 نادرا، قد يكون 70 نادرا، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. فلهذا أكثر حد وجده العلماء هو 60، وهذا هو الصحيح، أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40 تجلس حتى تستكمل 60 يوما، هذا إذا كان نفس الدم، معنى دم النفاس، أنا لم يتغير إلى دم آخر، دم استحاضة وكذا. فإذا كان نفس الدم فإنها تجلس إلى 60 كما قال الإمام الشافعي وكذلك مالك. أحيانا مثلا إذا طهرت قبل 40 فلا شك ولا خلاف بين أهل العلم أنها تغتسل، بعض النساء تجد أنها تجلس إلى 40، أنا عندها أن الاغتسال إنما يكون بعد 40. تسمع مثلا من النساء الآن غست، يقولون غست بعد 40، أنا تغس بعد 40، لكن ليس المراد أن المرأة تجلس ولا تغتسل غسل الطهارة إلا إذا جاءت إلى 40، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنها جلوسها كذلك، لكن إذا طهر متى ما طهرت تغتسل، ولو كان عدة أيام كما قلنا، ولو كان أيضا دفعة واحدة وطهرت المرأة فتغتسل وتصلي وتصوم. وأما إذا بقي فيها إلى بقي الدم فتبقى إلى 60 يوما، فإن ذهب ذلك الدم مثلا في 30 ثم رجع بعد 40 فكيف يعمل، أو كيف تعمل المرأة؟ فهنا العلماء يقولون إما أن يكون هذا تابع للنفاس، وإما أن يكون حيضا، لأن المرأة قد تحيض إذا طهرت مثلا في 30 ثم بقيت 10 أيام أو أكثر، ممكن يأتيها الحيض، تأتيها العادة. لكن إذا كان معناه تنظر إما أن تكون هذه نفاس وإما أن تكون حائض، فتجلس فلا تصوم ولا تصلي حتى يذهب ذلك الدم. لكن إذا كان نفاس، أنا استشكل العلماء إذا كان نفاسا كيف تفعل الأيام بالأيام التي مرت، هل تقضي الصوم؟ أما الصلاة فلا تقضيها، لا خلاف أنها لا تقضي الصلاة، لكن الصيام مثلا إذا كان هذا الأمر في رمضان حصل لها هذا الأمر، طهرت مثلا بالثلاثين ثم جلست أياما أنا على الطهارة فصامت وصلت ثم جاءها الدم مرة أخرى، فعند الشافعي رحمه الله يقول أنها تقضي الصيام. وفقهاء الشافعية يسمون شيء يسمونه السحب، السحب هذا أن الأيام التي طهرت فيها ما تكون إلا أيام نفاس، ينسحب ذلك الأيام في أيام النفاس، معناها تدخل في أيام النفاس، فيقولون أنها تقضي الصيام. وأما عند مالك وأحمد أنها تأخذ بطهارتها، ما دام أنها قد طهرت فهي تأخذ بطهارتها، وصامت وصلت على أنها طاهرة، على أنها طاهرة فتبقى على ذلك، وصيامها صحيح وليس عليها قضاء. فيجعلون وقت الحيض والنفاس حيض ونفاس، ووقت الطهر طهر، ما دام أن فيها طهر خلاص تصلي وتصوم وتفعل كل ما يجوز للطاهر. وكذلك أيضا ولا تقضي الصيام، لا تقضي الصيام بل تكون معنى صيامها صحيح. طيب هنا آخر مسألة نذكرها إن شاء الله تعالى، قال وإذا انقطع دمها جاز وضوءها عند الثلاثة. وقال أحمد يكره قبل الأربعين، يقول هنا إذا انقطع الدم قبل الأربعين هل يجوز لزوجها أن يأتيها أو لا؟ فيقول أن الثلاثة أي مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا أنه يجوز ولا يكره، وقال أحمد أنه يكره قبل الأربعين، يكره قبل الأربعين، أما إذا بعد الأربعين لا يكره. وصحيح أنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استدل الإمام أحمد ببعض الآثار، وجاءت رواية عنه أيضا أنه لا يكره وطؤها مطلقا، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على ذلك، فما دام أنها طاهرة فيجوز، وكما قال ابن عباس الصلاة أعظم، فما دام الصلاة حلت فغيرها أحل، غيرها أحل. فهذا ما إن شاء الله تعالى ما يذكر ونكتفي به، والله تعالى أعلم.